الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، أول من تفتح له القصور المشيدة، أول من يطأ الفرش الممهدة.
أنا أنتمي لمحمد شأني وكل موحد،
أول من يتكئ على الأرائك في الجنات، أول من يرتقي في الغرفات والدرجات. على حب سيدنا محمد يتجدد اللقاء.
في الحب أحيا يا إمام، في شوق صب مستهام. في الحب أحيا يا إمام، في شوق صب مستهام.
تحية إلى كل من يقول بفخر واعتزاز لمحمد أنا أنتمي.
أنا أنتمي لمحمد شأني وكل موحد،
وهذا شأن كل موحد. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم تستمعون إلى هذه الإذاعة المتنورة. تحية معطرة بالمسك والعنبر أقدمها إلى كل متابعينا عبر الموجنات 2.1 FM.
في المولد لمحمد أنا أنتمي.
وباقة من الورود أقدمها إلى كل مستمعين الكرام عبر الإنترنت على الموقع 2mfm.org، وأيضاً عبر الديجيتال راديو. كل من يتابعنا عبر الفيسبوك لهم منا أحلى التحيات.
أنا أنتمي.
الله أكبر كبروا.
مستمعين الكرام، سنتحدث عن صحابي جليل، عن فارس من فرسان الإسلام. هو إمام أمير كبير مكي مخزومي. سنحدثكم كيف كانت حياته، ماذا فعل عندما تبرك بشعر النبي عليه السلام، حيث أنه جعل من شعر النبي عليه السلام في قلنسوته. أظن أنكم عرفتم من هو.
أنا مسلم من الألفم ناديت خيرا.
هو الذي قال فلا نامت أعين الجبناء.
أرى لك سيدي أنا أنتمي.
أنا مسلم من الألفم.
هو خالد بن الوليد سيف الله المسلول.
ثرى لك سيدي، لك سيدي، لك سيدي، لك سيدي.
كان يتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعتقد أن كل ما في النبي عظيم. نعم، يعتقد أن كل ما في النبي عليه الصلاة والسلام عظيم، لذلك كان يتبرك بالنبي وبآثاره. يا ترى ما هو حكم التبرك بالنبي عليه السلام وبآثاره صلى الله عليه وسلم؟ هذا الدليل من أقوال الصحابة وأهل البيت في مشروعية وجواز التبرك بالنبي عليه السلام في حياته، وأيضا بالتبرك بآثاره بعد وفاته. هذه الأدلة كلها سينقلها إلينا وإليكم فضيلة الشيخ بلال حميصي. أدلة واضحة كوضوح الشمس ستستمعون إليها بعد قليل. حصن نفسك.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض.
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. خالد بن الوليد المخزومي سيف الله تعالى وفارس الإسلام وليث المشاهد السيد الإمام الأمير الكبير أبو سليمان القرشي المخزومي المكي. لبابة الصغرى بنت الحارث بن حرب الهلالية وهي أخت لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب. لبابة الصغرى ولبابة الكبرى هما أختاه ميمونة بنت الحارث زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد هو ابن أخت أم المؤمنين ميمونة. هاجر مسلما في صفر سنة 8 شهد غزوة مؤتة واستشهد أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة: مولاه زيد وابن عمه جعفر ذو الجناحين وابن رواحة وبقي الجيش بلا أمير. فتأمر عليهم في الحال خالد وأخذ الراية وحمل على العدو فكان النصر. شهد الفتح وحنينا وتأمر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وحارب أهل الردة الذين آمنوا بمسيلمة في أيام أبي بكر. وفي الجيش سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن كان في الجيش سيدنا علي رضي الله عنه، ولم يبق في جسد خالد قيد شبر إلا وعليه طابع الشهداء. مناقبه غزيرة حيث فتح دمشق هو وأبو عبيدة.
طابع يطهر الأنفاس بذكر المصطفى، فهو خير الناس شمس أهل الصفا. طهر الأنفاس بذكر المصطفى، فهو خير الناس شمس أهل الصفا.
وعن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية أنه قال: قال خالد بن الوليد: يا رسول الله، إن كائدا من الجن يكيدني. قال: قال الرسول عليه السلام لخالد: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر ما يعرج في السماء وما ينزل منها، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال خالد: ففعلت وقلت ما قاله النبي عليه السلام، فأذهبه الله عني.
صاحب الصديق سلطان الأصحاب.
حدث عنه ابن خالته عبد الله بن عباس وقيس بن أبي حازم وآخرون، وله أحاديث قليلة. وحدث وحشي بن حرب عن أبيه عن جده وحشي أن أبا بكر عقد لخالد على قتال أهل الردة، وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، سله الله على الكفار والمنافقين. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده. وعن أنس أنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم أمراء يوم مؤتة فقال: أصيبوا جميعا، ثم أخذ الراية بعد سيف من سيوف الله خالد، وجعل يحدث الناس وعيناه تذرفان.
وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية حيث تخلص،
فصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول،
وإن تدم حتى بلغت آخرة أزد الثواب كاملا في الآخرة.
ونية والقول ثم العمل، بغير وفق سنة لا تقبل.
من لم يكن يعلم ذا فليسأل، من لم يجد معلما فليرحل.
وأخرج الترمذي عن أبي هريرة أنه قال: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، فجعل الناس يمرون فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأقول: فلان. حتى مر خالد فقال: من هذا؟ قلت: خالد بن الوليد. فقال: نعم عبد الله خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله. قال خالد: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، فابتدر الناس شعره، فسبقتهم إلى ناصيته، فجعلتها في هذه القلنسوة، فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث قال: أخبرني الثقة أن الناس يوم حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدروا شعره، فبدرهم خالد إلى ناصيته فجعلها في قلنسوته. وعن أبي الزناد أنه قال أن خالد بن الوليد لما احتضر بكى وقال لقيت كذا وكذا زحفا وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء.
فإن رأيتم من آتاكم يدعي بأنه غير الهدى لم يتبعي
وقد أحل حرمة ضلالة من جهله أو حرم الحلال من جهله أو حرم الحلال
قولوا له إذ حرم التبرك بأثر النبي زاد شر.
وأخبر من غسله بحمص ونظر إلى ما تحت ثيابه قال ما فيه موضع صحيح إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم.
يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله.
ماذا قال الذي غسله؟ ما فيه مصح ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. وقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة فقالوا احذر السم لا تسقك الأعاجم، فماذا قال خالد؟ قال ائتوني به، فأتي به فاقتحمه وقال بسم الله فلم يضره. ورواه أبو يعلى ورواه ابن سعد من وجهين آخرين. وقال الحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري عن هذا كرامة لخالد بن الوليد لا يتأسى به في ذلك لئلا يفضي إلى قتل المرء نفسه.
الله
وخالد للجيش في قلنسوة قال اطلبوا سبب ذاك ما هو
لأن في الطيات شعرات النبي وذاك في اليرموك يروي البيهقي وذاك في اليرموك يروي البيهقي
ومسح أحمد لرأس حنظلة بكفه وداعيا بالخير له.
من جاء
مات خالد رضي الله عنه بحمص سنة 21 وله مشهد يزار ويتبرك به. عاش خالد 60 سنة رضي الله عنه وأسكنه فسيح جناته.
لك كل القلب مائل شعرة
سينضم إلينا فضيلة الشيخ بلال حميصي بعد قليل لينقل إليكم مستمعين الكرام حكم التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وبآثاره، كيف كان الصحابة يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. أتمنى أن تبقوا معنا لتتعرفوا ولتستمعوا إلى هذه الأدلة الواضحة وضوح الشمس في جواز التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن الإخوة المستمعين صالح الأعمال وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم عن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع علماء الإسلام على استحسان التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته.
نعم.
ومعنى التبرك طلب البركة، والبركة أي الزيادة من الخير. ولقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثاره في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وقد روى الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى السوق فوجد زهيرا يبيع متاعا، فجاء من قبل ظهره وضمه بيده إلى صدره، فأحس زهير أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجعلت أمسح ظهري في صدري رجاء حصول البركة.
ما شاء الله.
وروى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قسم شعره بين الناس بعد حلقه في حجة الوداع.
نعم.
وفي صحيح مسلم: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع مثل ذلك، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة رضي الله عنه. فمعنى الحديث أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام وزع بنفسه بعضا من شعره بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، فأخذ أحدهم شعرة والآخر أخذ شعرتين، وهكذا. قال الحافظ النووي في شرح مسلم: من فوائد الحديث المذكور التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه للتبرك.
نعم.
وقال مثله الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ولا شك أن هذا التوزيع للشعر للتبرك بالشعر، إذ الشعر لا يؤكل.
صحيح.
قال الزرقاني: إنما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ليكون بركة باقية لهم وتذكرة لهم. وأخرج البخاري في الصحيح بإسناده إلى أبي جحيفة قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، أي من جلد، ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا تمسح بصاحبه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري: وفي الحديث من الفوائد التماس البركة مما لامسه الصالحون. قال العيني في عمدة القاري: قوله وضوء رسول الله، أي بفتح الواو، هو الماء الذي يتوضأ به. وقوله يبتدرون، أي يتسارعون ويتسابقون إليه تبركا بآثاره الشريفة. وفي رواية مسلم: وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه، فجعلوا يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. ثم قال بعد كلام: فيه التبرك بآثار الصالحين. وكذلك أخرج مسلم في الصحيح عن مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم قالت: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين، وقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة، فلما قبضت أي ماتت قبضتها أي أخذتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وكذلك روى الطبراني وغيره عن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي حذيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، وهذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الزيال: فلقد رأيت حنظلة، أي هذا الذي مسح الرسول رأسه بكفه، يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها، فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. هذا غيض من فيض من الأشياء التي وردت في جواز التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة. وختاما نختم بقول أحد المادحين في هذه المسائل التي فيها التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اقتسام الشعر في الآثار رواه مسلم كذا البخاري، وقسمة الأظفار أيضا تسند صحيحة كما رواها أحمد، وجبة النبي سل أسماء أما رأت في مائها الشفاء، ومسح أحمد لرأس حنظلة بكفه وداعيا بالخير له، من جاءه والوجه منه وارم بمسحه يعود وهو سالم، بركة النبي طاب عرفه موضع كفه فكيف كفه، وخالد للجيش في قلنسوة قال: اطلبوا سبب ذاك ما هو، لأن في الطيات شعرات النبي وذاك في اليرموك يروي البيهقي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتبركين بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين يقتدون به ويطيعونه ويحبونه أكثر من أنفسهم، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.
نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ بلال حميسي على هذه الأدلة الواضحة في جواز التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام بآثاره قبل وبعد وفاته.
توسلي تبركي بالسيد الهادي الذكي، توسلي تبركي بالسيد الهادي الذكي، يا ريح روحي واجلبي، يا ريح روحي واجلبي من عنده المسك الزكي، من عنده المسك الزكي.
توسلي